بسم الله الرحمن الرحيم.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
قضية القلوب أيها الأحبة عليها مدار الجوارح، وأقصد بمدار الجوارح أن الإنسان إذا أصلح الله قلبه غير الله جوارحه كلية. ومن هنا كان سلف الأمة يركزون على قضية القلوب تركيزا ضخما، وذلك لما لها من الأثر في إصلاح الأمة والمجتمع وإصلاح الأفراد.
آثار الذنوب على القلوب.
وقبل أن يأتي لابد ينظر شماغه جيدة ومناسبة، ثوبه نظيف، رائحته طيبة أو غيره، يحب هذا المظهر. لكن أقول أيها الإخوة، من أندر الناس من ينظر إلى نظافة الباطن. الأصل أيها الإخوة العمى يكون للبصر، ولكن القلوب لها عمى خاص بها، فإذا عميت تلك القلوب لم يسعد الإنسان في الدنيا، بل أصبح يتقلب في المعاصي والآثام.
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
وأخطر الموت أيها الإخوة ليس موت الجسد، وإنما موت القلب.
آثار الذنوب على القلوب.
عشت 60 سنة بليلها ونهارها، لو لم أذنب في كل يوم إلا ذنبا واحدا قدمت على الله بعشرات الآلاف من الذنوب، وبكى من مغبة ذنوبه وسيئاته.
آثار الذنوب.
فقال له: يا بني إني أرى أن الله قذف في قلبك نورا
على القلوب
فلا تطفئه بالمعاصي. فكم من زلة وظلمة ومعصية وتفريط طمست هذه البصيرة
على القلوب. آثار الذنوب على القلوب محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الأحبة، حديثنا اليوم عن موضوعين مهمين يحتاجهما كل مسلم، وكيف لا، وهو الحديث عن الذنوب وعن القلوب. وربما نقول أيها الأحبة، نحن في زمن تفنن الناس فيه، بل نقول تفنن أهل الباطل والشر والفسق والمعاصي بأنواع الذنوب والتقصير والتفريط، حتى أسست لها مؤسسات، وربما أسس لها برامج ووضع لها أمورا يراد منها إضلال الخلق وإبعادهم عن طاعة الله عز وجل. ونجد أيها الإخوة هذا الزمن لكأنه يذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عن انتشار الربا ووصوله إلى الناس، وأن الناس يخوضون فيه، ومن لم يخض فلا بد أن يصيبه شيء من غباره. واليوم أيها الأحبة، تلك المعاصي التي أحاطت بالناس، ووجدنا ذلك ظاهرا، ربما نقول لم تخل بيوت كثير من المسلمين منها، قنوات تقذف على الناس زبدا من الفسق والفجور، وساعات تقضى فيما لا ينفع دنيا ولا آخرة، في متابعة مسلسلة وراقصة وغانية، وربما في ما يضيع الأوقات بما لا يرفع الله له العبد أو للعبد بما لا يرتفع للعبد دنيا ولا آخرة فيه، وأصبحت أوقات الناس مهدرة وتضاع في أرخص الأمور. ومن هنا احتجنا إلى الحديث عن قضية القلوب. والذنوب لا شك بأن لها أثر على البلاد وعلى العباد وعلى السماوات وعلى الأراضين وعلى البحار وعلى البهائم. ولهذا صدق الله لما قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب ذنوبهم ظهر الفساد، حتى قيل إن الحيتان في البحر والأسماك والبهائم يصيبها من البلاء والشدة، وربما نقول من قلة الطعام والخير، بسبب ذنوب بني آدم. واليوم أيها الإخوة أصبحنا نشاهد أحداثا عظيمة لم نكن نشاهدها من قبل، وسبحان الله نشاهد زلازل يموت فيها عشرات الألوف، ونشاهد براكين، ونشاهد أعاصير تقذف بدول وربما نقول بمدن وقرى، تقلع من جذورها ببيوتهم وسياراتهم، ومع ذلك الناس يظنون أنها ظواهر طبيعية. ونسوا أن الله تعالى قد قال في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، دل على أن الناس يجب عليهم أن ينظروا إلى ما هم فيه من الأعمال وما هم فيه من الاستقامة والعبادة والصلاح والتقوى، لينظروا أهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيسعدوا، أم أنهم يسيرون بعبادات جوفاء. وأعطيكم مثال أيها الإخوة: نصلي في المسجد، وما إن يخرج الإنسان من المسجد إلا جلس مجالس الغيبة والنميمة، وما خرج من المسجد إلا وأشغل الأغاني في سيارته، وما خرج من المسجد بعد صلاة العشاء إلا جلس على القنوات إلى منتصف الليل أو أكثر. ونسائل: أين أثر هذه الصلاة التي يقول الله عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أي شيء استفاده ذلك الإنسان من تلك الصلاة التي لا أثر لها سلوكيا على حياته، ولا على عبادته، ولا على صلاحه، ولا على إيمانه وتقواه؟ ونعوذ بالله من قسوة القلوب. ومن أخطر ما يكون أن يزين للإنسان عمله في هذه الحياة الدنيا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أيها الأحبة، إن قضية القلوب الحديث عنها يحتاج إلى محاضرة مستقلة. وسبحان الله، الله ركب الإنسان من جزئين: من بدن وجسد وجوارح، ومن روح، وهي التي تخاطب دائما وتحدث بهذه القلوب. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل كله، وإذا فسدت فسد سائر العمل كله. مما يدل أيها الإخوة على أن هذه القلوب في أبداننا درجات، ولسنا سواسية فيها. كلنا عنده هذا الجهاز الذي ينبض، هذا الجهاز الذي ينبض موجود في صدورنا، لكن هل نحن سواسية فيه؟ من الناس من صلاحه كامل، فترى أن هذا الصلاح يردعه عن الفسق والفجور والمعاصي، ويصبح يراقب ربه فيه، يخشى من مغبة ذنوبه وتقصيره وتفريطه. ومن الناس سبحان الله من لا يتأثر قلبه بشيء أبدا، جلس في موطن معصية أو جلس في موطن الذكر، نعوذ بالله، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما قال النبي: إلا ما أشرب من هواه، يعني ما أشرب من هواه هو الذي يميز به. وهنا أيها الأحبة جاءت الشرائع السماوية بالاهتمام بالقلوب. هذا القلب ركزت عليه الشرائع السماوية تركيز ضخم أيها الأحبة. والسبب لأن بذلك القلب يغير الله به شخصا وربما نقول ومجتمعا وأمة بكاملها، قد تغير بقلب واحد، وهذا لا شك فيه. وحين نجد أيها الإخوة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أصلح الله قلوبهم، وجدك ضالا فهداك، وهداهم الله للإيمان والتوحيد والعبادة، فأصبحوا يدعون لذلك الذي تغير عندهم، ثم انطلقوا فنفع الله بهم. علماء الأمة ألسنا نشاهدهم في هذه الأمور ظاهرة واضحة؟ أصلح الله قلوبهم وجوارحهم، فكان لذلك الصلاح سلوكا واضحا في مجتمعاتهم. ونجد هذا ظاهرا أيها الأحبة عند العلماء في الإصلاح، فأصلح الله بهم لما دعوا مجتمعات وأمم فغيرت مجرى التاريخ. وهذا الأمر نشاهده أيها الإخوة واضحا. قضية القلوب أيها الأحبة عليها مدار الجوارح، وأقصد بمدار الجوارح أن الإنسان إذا أصلح الله قلبه غير الله جوارحه كلية. مقصودا من هذا الكلام أيها الأحبة أن من صلح قلبه أصلح الله بصره، وأصلح الله سمعه، وأصلح الله لسانه، وأصلح الله فرجه، وأصلح الله جوارحه كلها. قد يقول بعض من الناس الحمد لله أنا ملتزم وأنا في حلقة وأنا أحضر بعض الدروس، لكن عينه تخونه وربما فرجه يخون به، فنقول عندك خلل في القلب. وهذا الخلل الذي نسميه الخلل الظاهر والسلوكي هو دليل الخلل في هذه القلوب. مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وهي القلب. نحن أيها الإخوة من طبيعتنا نحب إصلاح الظاهر ونركز عليه، وربما تجد الإنسان منا قبل أن يأتي إلى المحاضرة وإلى الدرس إن كان متزوجا قال لزوجته انظري إلى ثيابي جيدة وإلا غيرها، وقبل أن يأتي لابد ينظر شماغ جيدة ومناسبة، ثوبه نظيف، رائحته طيبة أو غيره، نحب هذا المظهر. لكن أقول أيها الإخوة من أندر الناس من ينظر إلى نظافة الباطن. واسأل نفسك يوما: هل فكرت وقلت هل عندي خلل من الداخل أم لا؟ قد يكون في قلبي حسد، قد يكون في قلبي عداوة لأحد، قد يكون في قلبي شحناء، قد يكون في قلبي قطيعة لأقاربي ورحمي، قد يكون في قلبي عداوة لجيراني وزملائي. هل فكرت يوما أن أغسل تلك وأن أبدلها؟ من أندر الناس من يجلس ويفكر بتلك. وسبحان الله نجد أن هذه القلوب يدور عليها صلاح العمل وصلاح الجوارح. أي عمل نعمله في هذه الحياة الدنيا لابد أن ننظر إلى قضية القلب فيه، فإن القلب إذا صلح صلحت الجوارح، وإذا صلح صلحت الأعمال التي نعملها في هذه الحياة. ومن هنا كان سلف الأمة يركزون على قضية القلوب تركيزا ضخما، وذلك لما لها من الأثر في إصلاح الأمة والمجتمع وإصلاح الأفراد. أعرج تعريج صغير يعني على أسباب صلاح القلوب، ولن أتوسع فيها لأنها تحتاج إلى محاضرة لوحدها أيها الأحبة. أسندها على عجل. أولا، من أعظم أسباب صلاح القلوب التوحيد. فإذا كنت ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا التوحيد متمكنا في قلبك بجميع أنواعه، ثم تأثرت به سلوكا عمليا، فلا شك أن قلبك سيصلحه الله كاملا، ثم يصلح جوارحك تبعا. وأعظم مثال لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كما قال عمرو بن العاص: كنا في جاهلية وشر حتى بعث الله محمدا فهدى الله قلوبنا. بأي شيء هدوء؟ هل بغير التوحيد؟ لا، إنما كان التوحيد هو المرتكز الذي يصلح الله به جوارح العبد ويستقيم. الثاني أيها الإخوة، العلم الشرعي. وذلك لأن الأنبياء خلفوا للناس تركات، وجعل العلم تركة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صدق الله لما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. علماء الأمة هم أكمل الناس صلاحا، وأفضل الناس عبادة، وأكثر الناس خشية، وأعرف الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس اتباعا، خاصة إذا كان ذلك العالم عالما ربانيا. وما أحوجنا إلى العالم الرباني، نأرز إليه ونستفيد من علمه، وننهل مما أخذ من التركة النبوية ومن نور الله الذي قذفه الله في قلبه. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. منها أيها الإخوة حضور حلقات العلم. وسبحان الله، أعجب، وربما أقولها كلمة حق، كنا إذا حضرنا دروس شيخنا ابن باز رحمه الله خرجنا بقلوب غير القلوب التي دخلنا بها. وسبحان الله، حلقات نسمع فيها أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسمع فيها الفتوى، ونسمع فيها تفسير الآيات وكلام الرحمن، ثم نرى سمت العلماء الربانيين أمام أعيننا، فنخرج بقلوب غير القلوب التي دخلنا. وربما أومأت، سبحان الله، كنت أعجب، ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: كنا إذا استوحشت نفوسنا، وجدنا وحشة في القلوب، انطلقنا لشيخ الإسلام في السجن وجلسنا عنده، فنخرج بقلوب غير القلوب التي دخلنا. وأقولها: كنا إذا سافر شيخنا إلى الطائف، أقول: أظلمت الرياض بكاملها، وتغيرت نفوسنا عما كانت عليه. وهذا يدل على أن حضور حلقات العلم لها سبب كبير في صلاح القلوب والجوارح، وهذا فضل الله تعالى. من أسباب صلاح القلوب مرافقة أهل الخير والإيمان والصلاح والتقوى. وسبحان الله، ما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. محمد صلى الله عليه وسلم يأمرنا بمجالسة أهل الإيمان، بل وملازمة أهل التقوى، لأنه قال: ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني لا يدخل بيتك ولا يكن من خاصتك ولا من من تجالسه أكثر إلا أهل التقوى. وليس المقصود أن التقي لأجل أن يدعو لي، وإنما المقصود لأكون ملازما لي في خلواتي. وغالبا من ندخله البيوت هم أخص الناس عندنا، فأمر بمجالسة أهل التقوى وأهل الإيمان. من أسباب صلاح القلوب كثرة العمل الصالح، وكلنا أيها الإخوة في حاجة إلى ما يكون سببا لصلاح قلوبنا. يدخل عندنا شهر الصيام وهو رمضان، فنرى عجبا في تأثيره على القلوب. ما السبب؟ لأن رمضان دورة مكثفة في الأعمال الصالحة، نصلي قيام الليل، نصوم النهار، نذكر آيات الله عز وجل، ونتلو القرآن، فيحيي الله بها هذه القلوب فتتأثر تأثرا واضحا. من الأسباب سؤال أهل العلم عن أسباب صلاح القلوب، والناس بحاجة أيها الإخوة إلى أن يسألوا دائما في ما يحيي الله تعالى به قلوبهم. كما أن للذنوب أثرا على القلوب، فنحن بحاجة إلى أن تحيا هذه القلوب. قد يقول وأقولها أنا وأنتم أيها الإخوة، الحمد لله قلوبنا حية، ما هي ميتة، لأنها تتحرك، فلو ماتت القلوب متنا. لكن ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود من قال الله فيهم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقد ذكر الله تعالى في كتابه أقسام تلك القلوب وأنها ثلاثة: قلب ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قلب مريض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا ينبغي لنا أيها الأحبة أن ندعو الله أن يرزقنا قلوبا سليمة، فإن القلب السليم ينجو صاحبه في الدنيا والآخرة، يسعد في الدنيا بطاعة الله، وينجو يوم القيامة من ناره وأليم عقابه. الذنوب أيها الإخوة الحديث عنها ذو شجون، وذلك لأن الإنسان لابد أن يتعرف ما مدلول الذنوب. نحن في زمن أيها الإخوة بعض من الناس لا يميز بين الذنب وعدمه، ولهذا جاء في الحديث: كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني الآن هذا كأس أيها الإخوة، لو شرب ما فيه ثم قلب، فمهما صببت من هنا ما يمتلئ أبدا لأنه مقلوب. هذا لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا، ذكر النبي: إلا ما أشرب من هواه. في بعض الأحيان نقول للإنسان: يا أخي، مثال بسيط، أقرب مثال صلاة الفجر أيها الإخوة، لو سألتكم هل أبناؤنا يصلون الفجر كلهم؟ بل أسأل أهل هذا المسجد: هل أبناء الحي كلهم يصلون الفجر؟ بل لو ربما سألنا بعض كبار السن: هل أبناؤك كلهم يصلون؟ سيقول: منهم ومنهم. وحين تقول الذي لا يصلي صلاة الفجر، سواء كانوا طلابا أو موظفين أو طالبات أو مدرسات يستيقظون للدوام، ما منهم أحد يغيب عن الدراسة، ولكنه لا يستيقظ لصلاة الفجر. حين تقول: يا أخي، إنك والله تقوم قد عصيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تجد يقول: أعوذ بالله، كل هذه معصية؟ يا أخي أنا أصليها، إذا قمت صليت، أليس هذا واقع؟ هذا لا يعرف المعروف من المنكر. ولهذا قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كيف بفلذات الأكباد، منهم من لم يشهد صلاة الفجر شهرين وثلاثة وربما سنتين وثلاثة، لا يعرف باب المسجد أصلا، أليس هذا موجود؟ طيب أين المعاصي إذن؟ كأن المعاصي عند الناس هي الزنا، شرب الخمر، السرقة، القتل. طيب والبقية؟ الله غفور رحيم. ونسينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصيب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب ثانية فينكت سوداء، ثم حتى يصبح القلب أسود مرباد. كأن القلب الأصل أن يكون أبيض نظيفا ساطعا، ولن يبيض القلب ويسطع بغير طاعة الله عز وجل. وكل المعاصي ظلمات، ولهذا قال ربنا: ظلمات بعضها فوق بعض ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعوذ بالله أن تظلم القلوب فتظلم الجوارح تبعا لها. واليوم أيها الأحبة أصبحت الآن المعاصي متنوعة، ربما تشاهدون ونحن في المسجد، ألا نشاهد ونحن في الصلاة نغمات الجوال، موسيقى وأغاني، موجود ولا غير موجود، نصلي ونسمع الموسيقى في داخل المسجد، معصية ولا غير معصية؟ وإلا إذا انتشر المنكر وانتشرت المعاصي ضعف إحساسنا معها، إذا كثر الإمساس قل الإحساس، وهذه مصيبة أيها الإخوة أن يقع الناس في مثل ذلك. بل والله إنا لنطوف ببيت الله عز وجل ما بين داع وذاكر ومسبح وخاشع ومنيب ومعترف بذنوبه ومعظم لربه، وأحب عليهم لباس الإحرام والأغاني في جوالاتهم حول بيت الله الحرام. واقعا نعيشه، أليست هذه ذنوب؟ نقول نعم. ومن هنا ألف أئمة الإسلام كتبا تحذر من الذنوب، بل نجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم حذرت من الذنوب صغيرها وكبيرها. فالكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أكبر، يعني لما ذكر المهلكات الموبقات حذر منها، ثم لما جاءت الصغائر قال: إياكم ومحقرات الذنوب، محقرات الصغيرة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها تجتمع على الإنسان فتهلكه، وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بمن خرجوا لسفر فأرادوا أن يوقدوا نارا ولم يكن حولهم شيء من الحطب، قال: فالطلق الناس يجمعون ليوقدوا غداء لهم وعشاء، قال: فجاء هذا بقشة وذاك بعود وهذا بشيء صغير حتى أضرموا نارا وأوقدوا فأكلوا. هذه الذنوب الصغار تجتمع فتهلك صاحبها. واليوم أيها الأحبة حين يذكر الناس بشيء من المعاصي والفسق يضحك في وجهك ويقول: يا ليت ما عندنا إلا هذا. هو معترف أن عنده ذنوب، وعنده ذنوب وذنوب كبار لم يطلع عليها. وهذا أيها الإخوة خطير في واقعنا الذي نعيشه اليوم. والواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في ذنوبنا ومعاصينا التي نعيشها، ولا نقول بأن ليس عندنا شيء. مصيبة أيها الإخوة أننا نعيش ونقول أننا نزكي أنفسنا ونحن من أكمل الناس، وهذا واقع يشاهده القاسي والداني. ربما أقول أيها الأحبة مات الإحساس في نفوسنا اليوم، فأصبحنا لا نميز في بعض الذنوب كأنها أصبحت مألوفة عادية عند الناس، وهذا يدل على ماذا؟ على جهلنا وتفريطنا أيها الأحبة. في السابق أنس بن مالك يقول: إنكم لتعملون أعمالا، يخاطب التابعين في عصر نقول أثر النبوة غضا طريا لا زال باقيا في الناس، يقول: إنكم لتعملون أعمالا ترونها في أعينكم أدق من الشعر، يعني سهلة، كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات التي تهلك صاحبها، والنتيجة لم ننظر لأثر كل ذنب، لم ننظر لأثر كل ذنب على القلوب. نفعل الصغير ونفعل الكبير ثم نأنس على أننا تبنى وذهب أثرها. سبق عجب لما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن حين يذنب الذنب يراه كالجبل العظيم فوق رأسه، ما يدري متى سيقع عليه. أما المنافق حين يعمل الذنب قال: فكذباب وقع على أنف أحدكم وقال به هكذا، يعني كأنه سهل وانتهى. ربما نقول أيها الأحبة: كم لنا من الذنوب والغدرات التي قد مضت، الله أعلم بها، الله قد أحصاها، الله مطلع عليها سبحانه وتعالى، الله قد كتبها، ومع ذلك ربما تبنى وظننا أنها قد انتهت وانقرضت ونسينا أنها ربما تكون باقية وآثارها ومغبتها لا زالت. ولهذا قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وأعجب أيها الإخوة، في حديث الشفاعة يأتي الخلق إلى الأنبياء أجمع، فيأتون إلى آدم يستشفعون به ويطلبون أن يشفع لهم: أنت الذي خلقك الله بيده، أنت الذي أسجد لك ملائكته، ويذكرونه بالأبوة، فيقول: إني أذنبت ذنبا، خائف من ذنب واحد، ومع ذلك تاب الله عليه خائف من مغبته. نحن كم عندنا من الذنوب أيها الإخوة. كنت أعجب من أحد السلف حين تذكر عمره وما مضى، فقال: قد عشت 20 سنة، عشت 60 سنة بليلها ونهارها، لو لم أذنب في كل يوم إلا ذنبا واحدا قدمت على الله بعشرات الآلاف من الذنوب، وبكى من مغبة ذنوبه وسيئاته. تذكرها بعد أن بلغ 60 سنة. أما نحن فإن لا نذكر شيئا وكأننا ملائكة، أو قد غفر لنا ما تقدم من الذنوب وما تأخر. أيها الأحبة، هذه الذنوب التي يقع فيها العباد لا شك بأن لها أثرا عليهم واضحا، وآثارها هذه الذنوب على القلوب فقط كثيرة أيها الإخوة. وما دام أن القلب له منزلة عظمى وركز الإسلام عليه وجعلت الأعمال مدارها عليه، فلا بد من الحديث عن ذلك. أولا، من آثارها على القلوب الظلمة، ونعوذ بالله أن تظلم قلوبنا فلا تصاب بالضياء. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا: إن العبد ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم الثانية ثم الثالثة، حتى يصبح القلب أسود مرباد لا يميز شيئا. ونقول أيها الأحبة: كم نجد من الناس اليوم من قلبه أسود؟ على من ينطبق أيها الإخوة؟ ينطبق على من ترك الصلاة كلية، ينطبق على أصحاب المخدرات وبيعها وترويجها. هذا نقول قلبه أسود، لا يميز بين المخدرات ولا بين الطيبات، ولا بين الخبائث ولا بين الحلال والحرام، ما عنده تمييز أصلا. نعوذ بالله، أسميه من قسوة القلوب. وهذه الظلمة تقع على الناس، وربما تمر على كثير، ولكن مع التوبة الصادقة فإنها تجلو هذه الظلمة وتغير ذلك. منها أيها الإخوة، من آثار تلك مرض القلوب، وسبحان الله قاعدة خذوها أيها الأحبة: كل من يقع في معصية صغرت أو كبرت فإن قلبه مريض. والمرض أيها الإخوة درجات، من الأمراض ما يهلك صاحبه، ومن الأمراض ما يبقى معه الجسد صحيحا لكن موجود عنده مرض. فتجد من الناس من عنده مرض النظر، فلا يصبر عن النظر إلى الصور وإلى الأفلام وغيرها والمردان وغيرهم. ومن الناس من يكون عنده مرض السماع، تجد يسمع الأغاني ويسمع المحرمات ويجلس في مجالس الغيبة وغيرها. ومن الناس من يصاب بمرض في لسانه فتجد لسانه دائما منطلق لأكل أعراض الناس وسبهم وشتمهم ولعنهم واحتقارهم والكلام فيهم، مصيبة كبيرة عنده هذا. ومن الناس من يصاب بمرض في فرجه فينطلق به إلى المحرمات. طيب والنتيجة؟ لا بد أن نعلم أن القلوب تمرض وتقع في تلك الأمراض. وسبحان الله، الله يقول للمؤمنات ولزوجات نبيه: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خضعان المرأة بالقول سبب لسلب القلوب المريضة، فيزين الشيطان لها أنها تريد شيئا أو أنها مالت إليه أو أن لديها رغبة. هذه هي القلوب المريضة. ونعوذ بالله أن نكون ممن ذمهم الله تعالى في كتابه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لما ذكر الله أهل النفاق بيّن أن قلوبهم مريضة، والأمراض التي ترد على القلوب من أمراضها الشرك والكفر والنفاق والمعاصي وغيرها. والخطر أن يمرض القلب ويزاد مرض على مرضه. وأعطي مثال لذلك أيها الإخوة: من الناس نعوذ بالله من يحبب إليه شيء من المعاصي فتجد يقع فيه ثم يستمر ويستمريه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أصبح معلق قلبه بمشاهدة المسلسلات، يزيده الله مرضا على مرض ما ينقطع هذا الشيء، على مشاهدة الفساد، على جلوس مجالس المعاصي، ويزداد ظلمات بعضها فوق بعض. ولهذا الله يقول في كتابه عن حال المنافقين: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. نحن أيها الإخوة إذا التزمنا بديننا وتمسكنا بعقيدتنا وعملنا بشريعتنا وحكمنا ما أراد الله تعالى فينا أن يحكم من هذا الشرع الحكيم، ماذا قال؟ يقول المنافقون غر هؤلاء دينهم، جاءوا بالاستهزاء والقدح والغمز واللمز والسخرية بمن تمسكوا بدين الله عز وجل، ونسوا أننا لم نغتر بهذا الدين أصلا، وإنما لأننا تمسكنا بالحق ووعد الله صادق: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقول أشهاد. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فمن كان الله معه فلن يخذل ولن يصاب بسوء أبدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخرج من قلوب أهل الفسق والمعاصي خبثهم على فلتات لسانهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ وسبحان الله، تلك الأضغان رأيناها ظاهرة واضحة عبر ما يبث في وسائل الإعلام غربية وغيرها، نشاهد تلك الأضغان والأحقاد على أهل الإسلام في طرح ساخن حار قصد بها إسقاط أهل الصلاح والإيمان والتقوى، وربما بعضها قصد من غمز أهل الدين والسخرية بهم. من آثار الذنوب أسميه موت القلب أيها الإخوة، ونعوذ بالله أن تموت قلوبنا. ولا شك بأن القلوب الميتة لها أثر واضح على الإنسان، على صاحبها. فالميت لا يميز بين معروف ولا بين منكر، ولا يشاهد خيرا ولا صلاحا ولا إيمانا ولا تقوى، ظلمات بعضها فوق بعض. ولهذا قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور ميت، ماذا تستفيد منه؟ وأخطر الموت أيها الإخوة ليس موت الجسد وإنما موت القلب. سبحان الله، أعجب من بعض في بعض الأحيان، ونعوذ بالله أن تموت قلوبنا. ألا نشاهد بعض من الآباء يقف عند فراش ولده لصلاة الفجر ساعة وساعتين وثلاث وما استيقظ لصلاة ولا طاعة، والده خائف عليه من عقوبة الله، والده خائف عليه أن يموت في مثل هذه الحالة وهو على الفسق والفجور والمعاصي، وهذا قلب ميت لا يميز ولا يتأثر بشيء. نعوذ بالله، كمثل نعوذ بالله من نجده اليوم، ماذا نجدهم يجرؤون على المحرمات، يجرؤون على المال الحرام، يظلمون الناس، يأخذون حقوقهم إلى غيره، ولا يحزن ولا يخشى من مغبة أثر هذه الذنوب. منها أيها الإخوة، من أثار الذنوب قلة ذكر الله عز وجل، بل وعدم الفرح به وضيق النفوس. سبحان الله، معصية وطاعة ضدان لا يلتقيان إطلاقا. ولهذا أعطيكم مثال أيها الإخوة، هل نجد شخص سيجارة في يده وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يمك ثم يأتي مرة ثانية ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله وأتوب إليه؟ ما تجتمع، صح وإلا لا؟ لأن هذه طاعة وتلك ظلمة. ولا أنسى موقفا أيها الإخوة من اللطائف، خرجت يوما من الحرم في رمضان بعد صلاة المغرب، تعرف أن أغلب من يأتون إلى مكة يفطرون داخل الحرم، وتجد أن الإنسان صائم وأمامك الكعبة وتدعو عند الغروب وستشرب من زمزم وتصلي في الحرم، أي عبادات أعظم من تلك؟ في عبادات أعظم من هذه؟ وتجد روحانية الصيام وأثر الصلاة والعبادة على قلبك عظيم جدا. خرجنا من المسجد، وجدت شخص واقف عند باب المسجد بل جالس وسيجارة في يده يشرب من قلب تتقد الدخان، هذه السيجارة. سلمت عليه، قلت له أصلحك الله، صائم اليوم؟ قال نعم، ليش وأنا كافر؟ سألته أين أفطرت؟ قال عند الكعبة. وماذا شربت؟ قال شربت من زمزم. وصليت مع من؟ قال صليت مع إمام الحرم. قلت سبحان الله، ختامه سيجارة؟ الناس يبحثون عن ختام العمل الصالح، ختامه مسك. فقال ما فيها شيء. قلت له التدخين ما رأيك فيه؟ قال طيب ما في مشكلة. هل في أحد على وجه الأرض يرى التدخين طيب؟ قال أبدا طيب ولا في إشكال. سبحان الله، رأيت السكارة راح نصفها، قلت له أنا ما دام طيب مت صحيح طيب؟ قال نعم من الطيبات. قلت له إيش رأيك تكمل بقيتها عند باب الكعبة ما دام طيب؟ فالطيب لا يستحيا معنه، لو كان معي دهن عود أتطيب عند الكعبة وخارج الكعبة وفي كل مكان لأني معي طيب طيب. لما قلت له هذا الكلام قال لا، التدخين خبيث ولا خير فيه، وهو ادعوا لي، وبدأ يرد. إيش يدل عليه؟ على أن الطاعة لا تجتمع تقابلها إلا المعصية. طيب والنتيجة؟ من يوجد عنده شيء من المعاصي يضعف من ذكر الله عز وجل، بل تجده في بعض الأحيان يصاب بخطر عظيم يشمئز قلبه من سماع الدرس والمحاضرة وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. ونجد ذلك واضحا في بعض من الأماكن أيها الإخوة. من الناس من لا يحب أن يسمع ذكر، نعوذ بالله من قسوة القلوب وظلمتها. ولهذا ذكر الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عندما نقرأ حديث أو في رياض الصالحين أو نقرأ آية تضايق وانكتم، لكن حين تكلم عن أسميه عن أسهم عن أراضي عن مباراة، اسفهل عن أشعار، عن قنوات، تغير. لكن إذا جاء ذكر الله انخنس. ما السبب أيها الإخوة؟ إنها المعاصي التي في قلب الإنسان. رضي أم أبى، هذا أمر حقيقي وواقع أيها الأحبة. من آثار الذنوب العمى، ونعوذ بالله أن تصاب قلوبنا بالعمى. الأصل أيها الإخوة العمى يكون للبصر، ولكن القلوب لها عمى خاص بها، وهذا واضح أيها الإخوة نشاهده. لو سألتكم أيها الإخوة سؤال صغير، في أحد منا ما يستطيع يصلي سنة الضحى؟ قبل أن تذهب بأولادك أو بناتك أو تذهب إلى الدوام، ما أجمل أن تقول لهم توضأ ونصلي ركعتين ثم نمشي سويا أوصلكم إلى المدرسة وإلى المعهد أو الجامعة وغيره. من أيسر العبادات، ولكن الناس فيها غفلة عظيمة جدا عنها. من الناس من يوفق فلا تجده يقطعها أبدا، ومن الناس ربما للسنتين وعشر سنوات ما صلى ركعتي الضحى أبدا. هذا جزء من العمى، لكنه ليس عمى تام. لذكره الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، نعوذ بالله من عمى. فإذا عميت تلك القلوب لم يسعد الإنسان في الدنيا، بل أصبح يتقلب في المعاصي والآثام، وهذه نعتبرها أيها الإخوة خطيرة جدا في حياة الإنسان. منها أيها الإخوة آثار الذنوب على القلوب عدم طهارة القلب. سبحان الله، القلوب لها طهارة، كما أن الجسد يطهر فالقلب يحتاج أن يطهر. وطهارة القلب بطاعة الله عز وجل، بتوحيده، بالإيمان به، بالالتزام بشرعه. ولهذا لما قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإن أعظم الطهارة للقلب بالتوحيد، ومن طهارة القلب البعد عن المعاصي والآثام. ولهذا لما ذكر الله أهل الفسق والمعاصي وغيرها قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وهذه نعتبرها أيها الإخوة مصيبة أن لا يريد الله طهارة قلبك. طيب وإذا لم يطهر سيصبح الإنسان يتقلب في القاذورات من الفسق والفجور والمعاصي على اختلافه. من آثار الذنوب على القلوب عدم تمييز الحق من الباطل، ونعوذ بالله أن نزل وأن نضل. حين ندعو أيها الإخوة عند الخروج من المنزل بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. ومتى يحدث الزلل عند الإنسان؟ إذا لم يميز بين الحق والباطل. في بعض من الأحيان أيها الإخوة بعض من الناس لا يميز تمييزا يجعله يلتزم بالحق لأنه الحق، وإنما ينطلق كما قال بعضهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إما تبعا لبلده أو منطقته أو قبيلته أو عشيرته أو أسرته أو ربما لما في بيته، فلا يميز بين حق وباطل. ومن هنا ذكر النبي كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. من آثار الذنوب أيها الإخوة على القلوب عدم ظهور بركة هذه القلوب في العلم والدعوة والإصلاح. نحن في حاجة إلى أيها الإخوة إلى أن نجد ثمرة هذه الأعمال الصالحة ظاهرة علينا. وصدق الله لما قال واتقوا الله ويعلمكم الله، وما أجمل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تميزون فيه بين الحق والباطل. وكلنا في حاجة إلى التمييز وإيجاد البركة، وبركة الإنسان إنما تنطلق من قلبه إذا خرجت. ولهذا دعا بها أنبياء الله واجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا، دل على أن الإنسان في حاجة إلى أن يسأل ربه أن يجعل الله له البركة. سبحان الله أعجب من بعض الناس. الله يبارك في عمره، والله يبارك في وقته، والله يبارك في علمه، والله يبارك في دعوته، والله يبارك له في قبوله، وكل ذلك سببه البعد عن المعاصي. فإذا وقع الإنسان في المعاصي سلبت منه هذه البركات، فأصبح نعوذ بالله غير مبارك لا في عمره ولا في حياته. منها أيها الإخوة كذلك من آثار الذنوب عدم الحرص على كثرة العمل الصالح. أعجب أيها الإخوة في بعض الأحيان من الناس من يحبب إليه نوع من الأعمال الصالحة فتجده ملتزما بها متمسكا، إما بتلاوة القرآن، إما بكثرة قيام الليل، إما كذلك بطلب العلم، إما بحفظ كتاب الله عز وجل. ويشعر الإنسان أيها الإخوة عندما يقع في معصية يجد خللا عنده في العبادة. كنت أعجب أيها الإخوة، ويا ليتنا عندنا هذا المفهوم. السلف يقول: والله إني لأرى أثر ذنبي ومعصيتي في خلق دابتي وزوجتي. وأقول لك أيها الحبيب، يجب أن نعلم أن الواحد منا إذا فاتته الصلاة فليفتش بأن عنده ذنب قصر فيه 100%، وقع فيه وأخل به. بل بعض السلف يقول: إني لأرى شيئا يسوءني فأنظر إلى يوم الذي أنا فيه اليوم، إيش عندي من الخلل؟ وليش قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ عندما تذنب نظرة محرمة، سماع محرم، وقوعك مثلا في فاحشة أو غيره، والله تجد خلل عندك في قيام الليل وفي لذة العبادة وفي يعني أقول طعم الوقوف بين يدي الله عز وجل، يختل عندك كلية. ولهذا يقال: الهدم أسرع من البناء. من الناس من يشعر بلذة تلاوة القرآن، بلذة قيام الليل، بلذة الأعمال الصالحة، فما إن يقع في ذنب سواء غيبة أو كلام أو نظرة محرمة أو سماع محرم إلا اختل قلبه ولم يشعر بالنشاط للعمل الذي كان عليه من قبل، فيحتاج أن يجاهد نفسه بتوبة صادقة وإقبال على الله حتى يحصل له ذلك. كذلك أيها الإخوة من آثار الذنوب على القلوب طمس بصيرتها ونورها. قلوب لها ضياء، وسبحان الله ذكره الإمام مالك للشافعي رحمه الله تعالى لما زاره وحفظ عنده. الإمام الشافعي زار الإمام مالك وهو صغير وقرأ عليه شيئا من الموطأ، فأعجب الإمام مالك بحفظه وبذكائه وفطنته، فقال له: يا بني إني أرى أن الله قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعاصي. والله كلنا نحتاج هذه النصيحة العظيمة: إني أرى أن الله قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعاصي. فدل على أن المعصية تطفئ النور الذي يقذفه الله في قلوب من شاء من خلقه. فكم من زلة وظلمة ومعصية وتفريط طمست هذه البصيرة، وذلك لأن القلوب قد ينكت فيها نكت سوداء فتؤثر عليه. كذلك منها أيها الإخوة من آثارها الذنوب على القلوب نقول محبة المعاصي والمنكرات. غالب الذين يقترفون المعاصي ويلجؤون إليها إنما ينطلقون إليها بسبب الحب الموجود في القلوب. الآن بعض من الناس قد يكون مدخن، نحن جلوس الآن وجالس هنا لمحاضرة، الرجل يتحدث عند النافذة والنافذة مفتوحة، فدخل علينا رائحة التدخين. نحن كمثال نجد قلوبنا نقول يا أخي رائحة التدخين منها اللي جاي عند المسجد، صح وإلا لا؟ أما الذي يكون مدخنا تجده يرفع رأسه ويستنشق مبسوط، متى تنتهي المحاضرة إن شاء الله أشرب لي ثنتين ثلاث، أنا لي ساعة ونصف أو ساعتين هنا في المسجد ما شربت ولا سيجارة، مبسوط بالرائحة، أليس زين له؟ ولهذا المعصية يكون أثرها على القلب أن تحبب إلى القلوب، فبدلا من أن يألف ذكر الله عز وجل أصبح يألف الزمر والطرب، وبدلا من أن يألف الركوع والسجود في المسجد أصبح يألف الملحقات والاستراحات والشقق المفروشة التي على تشيش وتدخين ولعب ورق وضياع للأوقات، شتان بين مشرق ومغرب. كذلك من آثار الذنوب على القلوب نفرة القلوب أصحاب المعاصي من أهل الخير والصلاح ومجالس الإيمان. سبحان الله، أعجب أيها الإخوة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر الثلاثة، دخلوا المسجد، فلما دخلوا المسجد ماذا حدث أيها الإخوة؟ أما أحدهم فآوى فآواه الله، يعني بمعنى دخل وبحث عن الفرجة التي قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وتخطى الناس وجلس في المقدمة، وأما الثاني فجلس في الأخير يستفيد، وأما الثالث دخل المسجد تفرج ثم طلع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بخبر الثلاثة، أما أحدهما فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر الثالث فانصرف فانصرف الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. من نعمة الله عز وجل أن يجد الإنسان مجالس الإيمان، المجالس التي تقرأ فيها الآيات وتذكر فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك بها القلوب وتوعظ بها النفوس، هي رياض الجنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وهي حلق الذكر. أما صاحب المعاصي فإنه يجد في قلبه نفرة. أعطيكم مثال أوضح أيها الإخوة، في بعض الأحيان الإنسان قد يكون مع أخيه أو صديقه أو كذا، أحدهما صالح والثاني غير صالح، فقال عندنا مشوار، ركب، لما دخل وجد المجلس كله على ما يسمونه أهل خير ومطاوعة، تضايق جدا، وين اللي جابني هالمكان، أنا ما هم لي ولست لهم، أليس هذا واقع؟ ليش نفر؟ ليش ما يريد؟ هي في ظلمات داخلية ما هي موجودة. ومن الناس من يفرح مثل ما قال المثل الأول نزلنا الكوفة بليل فنزل الأخيار على الأخيار ونزل الفجار على الفجار، سبحان الله، لأنه قد علم كل أناس مشربه. ولهذا نحمد الله عز وجل أن حبب إلينا الإيمان وأن زينه في قلوبنا، ونسأل ربنا أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، علنا أن نكون من الراشدين. كذلك من آثار الذنوب أسميها على القلوب زيغها عن الحق. سبحان الله، حين يقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال الإمام أحمد أتدرون ما الفتنة؟ قال الشك والريب، مما يؤدي إيش؟ إلى زيغ الإنسان. ولهذا احتجنا دائما أن ندعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ادعو ربك ألا يزغ الله قلبك. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن آثارها كذلك عدم طهارة القلب، ومن آثارها كذلك عدم الفقه والفهم والمعرفة. وسبحان الله أجد عجب في بعض من العلماء الذين آتاهم الله من العلم والمعرفة والفقه والدراية ما لم يؤت غيره. ولعل السبب في ذلك أيها الإخوة إنه البعد عن المعاصي والآثام. فالقلوب إذا لم تشغل إلا بطاعة الله عز وجل وذكره والاستقامة على دينه، ولم تملأ إلا بمحبة الله عز وجل وخوفه ورجائه والتوكل عليه، سنجد أن الله يعطيها من الفهم والإدراك والمعرفة والاستنباط والعلم ما لم يؤتى غير. ولهذا صدق الله لما قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ومن هنا شبه هؤلاء أصحاب المعاصي الكبار العظام: أولئك كالأنعام بل هم أضل، فهم لا يستفيدون من ذلك أبدا. من آثار الذنوب أن صاحبها يطبع على قلبه، ونعوذ بالله أن يطبع على قلوبنا. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فأصحاب المعاصي لم يتبع شريعة الله عز وجل، وإنما اتبع هواه وما أشرب منه، فانطلق يعمل ما شاء من الفسق والفجور دون أن يكون له ضابط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من آثار الذنوب على القلوب الختم عليها، ونعوذ بالله أن يختم على قلوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يترك ثلاث جمع يطبع على قلبه. ترك الجمعة أليس معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف نجد اليوم من فلذات أكبادنا وأبنائنا من لا يصلي الجمعة ربما سنتين وثلاث، لا نقول ثلاث جمعة، ومع ذلك لا يشعر بأنه مطبوع على قلبه. ولهذا قال ربنا: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وصدق الله لما قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. والناس إنما يصل إليهم العلم وتصل إليهم يصل إليهم الإيمان والاستقامة بقلب وسمع وبصر، فبالبصر يشاهد آيات الله، وبالسمع يسمع كتاب الله عز وجل والمواعظ والذكرى، وبقلبه يعي ويتدبر. لكن إذا كان القلب مختوما عليه فإنه لا يصل إليه شيء أبدا. ولهذا جاء في بعضها أن من الناس من إيش أسميه من يقفل على قلبه قفلا. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، مما دل على أن القلوب لها قفل ولها ختم ولها طبع. لكن السؤال أيها الإخوة: هل يشعر الإنسان بهذا الختم؟ نقول له علامات. فإذا أبغض الإنسان الطاعات ولم يجد تشجيعا عليها ومحبة، وكره مجالس العبادات، بل نقول وكره أهل العبادات والصلاح والتقوى، هذا دليل على أن قلبه قد طبع عليه. ذكرنا أيها الإخوة ما يصاب به بعض من الناس من القسوة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالقلوب قد تقسو. ولهذا لما ذكر الله تعالى تلك القلوب ذكر أن منها من يكون كالحجارة أو أشد قسوة، أشد قسوة من الحجارة. ونعوذ بالله أن تكون قلوبنا قاسية. وما تحدث هذه القسوة إلا بسبب المعاصي، من أثر إنه ريب القلوب وشكها في الحق والدين. اليوم أيها الإخوة نجد أقواما من فلذات الأكباد أصبحوا يشككون في أصولنا وفي عقائدنا وفي محرمات دل عليها الكتاب والسنة، ولهذا قال: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وكذلك ذكر الله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نعوذ بالله أن يقع في قلوبنا شك وريب فيما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وجد من يجرأ على أحاديث النبي فلا يؤمن بها، وربما يجرأ على أخبار قالها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يقول هذا لا يمكن أن يتحدث به الرسول، ولا يمكن أن يقول هذه الأحاديث. نقول هذا دليل على أن عنده من الذنوب ما كان سببا لشكه في الحق وعدم قبوله له. من آثارها أيها الإخوة غفلة القلب عن ذكر الله عز وجل. أيها الأحبة، سبحان الله، كنت أعجب من أقوام الله جعل ألسنتهم رطبة من ذكره، فإن مشى ذكر، وإن جلس ذكر، وإن قام ذكر، وإن اضطجع ذكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. نحن نشاهد في واقعنا أيها الإخوة، نمشي من البيت إلى المدرسة ونمشي من البيت إلى الدوام ما سبحنا تسبيحة واحدة، أليس هذا موجود؟ وربما لم نقرأ سورة من القرآن ولو قصيرة، نكسب أجرها وتأتينا حسناتها. وكم نمشي في طرقات كثيرة ربما في أسفار وغيرها نقضيها في قصص وأخبار، وربما بعضها على غيبة ونميمة وأكل لأعراض الناس. والله يقول في كتابه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصي، قال له النبي: ألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رطب. وذم الله المنافقين وجعلت علامة عليهم: ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن عندهم غفلات فما يريد أن يذكر ربه. لكن إذا ذكرت الدنيا والأموال والرواتب وغيرها استبشر وفرح. نقول: نعوذ بالله من قسوة هذه القلوب التي تأثرت بأثر هذه المعاصي والآثام. منها أيها الإخوة، من تلك الآثار، ضعف التعلق بالله والتوكل عليه. نحن أيها الإخوة إذا سألنا التوكل من العبادات القلبية، ونجد أيها الأحبة في واقعنا اليوم توكلنا ضعيف أيها الإخوة. ويا ليتنا نكون كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. اليوم أيها الإخوة نظرة الناس إلى قضية الدنيا والإخلاد لها كثير جدا، كأن الناس خلقوا للدنيا. أعطيكم مثال: أدرس لتنجح، أدرس لتؤمن مستقبلك، أدرس لتجد وظيفة، أدرس لأجل أن تعيش، أدرس لأجل أن تجد لك ما تطعم وتشرب. كأن نسينا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله رزق آباءنا وأجدادنا ورزقنا أيها الإخوة منه، من رزقه الذي لا نفاد له. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أتوني في صعيد واحد ثم سألني كل واحد منهم مسألته فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، سبحان من خزائنه ملأى. فأصحاب المعاصي لا تجد في قلوبهم من التوكل على الله عز وجل التوكل الصادق، ولا التعلق به. من آثارها على القلوب أيها الإخوة المعاصي عدم الخوف من شؤم المعصية وشؤم الذنب. سبحان الله، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ساءته يعني في قلب خوف. اليوم أيها الإخوة لا نجد الإنسان يخاف من شؤم المعصية، يجلس على زمر وطرب يطول والسيارة ترتج بأغانيها وزمرها، بل يمرون بالبيوت والبيوت ترتج حين تسمع تلك الأصوات مشاهدة، وإلا ولا يشعر أنه عصى ولا شيء عنده إطلاق، ما يخشى. بل من الناس من يقع في المخدرات، بل من الناس من يقع في غيبة الناس وأكل أعراضهم ولا يخشى من مغبتها وأثرها عليه. والناس في السابق كانوا يخافون من الذنوب ما ظهر وما بطن. لماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل ليذنب الذنب فيكون على رأسه كالجبل العظيم يخشى من مغبته. اليوم لو سألنا أنفسنا أيها الإخوة كم من ذنب وقعنا فيه، كم من معصية، كم من تفريط، هل تخشى من مغبتها؟ ولا نجد في قلوبنا شيء، بل نظن بأن ما عملنا شيئا. ولربما ذنوب كما قال الله أحصاه الله ونسوه، ولربما ثمة ذنوب نجد صحائفها يوم القيامة فيقول الواحد منا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويا ليتنا يوجد في قلوبنا هذا التأثير. من اللطائف ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له قصة لطيفة أيها الأحبة، أن أحد السلف وكان رجلا عابدا صالحا تقيا خرج يوما إلى السوق، وسبحان الله مشى في الطريق فلقيه أحد السفهاء فسبه وشتمه، ثم كانت النتيجة ترك حاجته ورجع إلى البيت مباشرة، ثم صلى لله ركعتين. قال: فكان في دعاء من دعائه في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي الذي سلطت هذا الإنسان علي به وأنا لا أعلمه. ما سلط علي هذا الإنسان إلا بذنب عندي. عندنا هذا المفهوم أيها الإخوة. قد أمشي في طريق، في بعض الأحيان تصاب بغفلة، فيأتي بعض الأحيان أنا لا أدري من خلفك يسب ويشتم ويتقدم ويرمي عليك السيارة وأنا ما أدري ماذا عملت. يا ليت عندنا هذا الإحساس أن أرجع إلى الوراء فأقول: لعل عندي خلل أخللت به في يومي من معصية وتفريط، من تقصير وذنب. لكن المصيبة أننا من قوم يزكي أو نزكي أنفسنا، ماذا عملنا حتى يفعل؟ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. دل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء، أما الخلق فإنهم لا يجوز لهم أن يزكوا أنفسهم. الحديث أيها الإخوة عن أثر الذنوب على القلوب ذو شجون، وما أحوجنا ختاماً أيها الإخوة أن نصلح هذه القلوب. ولن تصلح قلوبنا بغير طاعة الله عز وجل، ولن تمرض قلوبنا بغير المعاصي صغيرها وكبيرها. ولا أحد منا يزكي نفسه أنه لا يعصي الله أبداً ولا يقع في شيء من التفريط، بل كلنا ذو تقصير وتفريط، فنحتاج لصلاح تلك القلوب التوبة الصادقة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نحتاج إلى كثرة الاستغفار من تقصيرنا وتفريطنا، فنبينا صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 70 مرة. نحتاج إلى العمل الصالح وكثرته، نحتاج إلى كثرة ذكر الله عز وجل، لأن القلب يموت. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، من يذكر يحيا ومن لا يذكر يموت قلبه ولا يكون حيا. ونحتاج إلى مجالس العلم، ونحتاج هنيئا لمن اجتهد في حياة قلبه واستقامته على طاعة الله عز وجل. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا بطاعته، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلوبا حية، وأن تبعد عنا أمراضها. اللهم إنا نعوذ بك من موت القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من موت القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من المعاصي صغيرها وكبيرها. اللهم إنا نعوذ بك أن نعصيك بشيء نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المعاصي والمنكرات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أجيب على 3 أسئلة سريعا ثم تقام الصلاة إن شاء الله. يقول ما حكم كبير السن يقول لا يعرف الصلاة إلا من الجمعة إلى الجمعة؟ إن كان كبيرا للسن لا يستطيع الإتيان إلى المسجد فينظر إلى حاله، إن كان يمكن أن يؤتى به بعربية أو يؤتى به يمسك فنقول ينبغي له أن يأتي إلى المسجد. وقد كان الصحابة يؤتى بالرجل كبير السن يهادى بين الرجلين، يعني يحمله 2 حتى يقام في الصف رغبة في الأجر والثواب عند الله تعالى. فنحث على الحرص، لكن إذا كان ما يستطيع لا يجلس على عربية ولا يأتي إلى المسجد فنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ينبغي له أن يكون قلبه معلق بالصلاة وبالمسجد. أما إذا كان كبير السن لا يصلي فقط إلا الجمعة والجمعة فلا شك أنه لا يعتبر مصليا، وإنما الصلاة لا بد أن يتابعها كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما هي عقوبة عاق الوالدين؟ يعني أيها الأحبة، في هذا الزمن نحتاج أن تلقى محاضرات كثيرة جدا جدا في بر الوالدين. بعض كبار السن لما تسأل عن أولاده تذرف عينه بالدمع، رزق بولد لا يصلي أو على مخدرات أو لا يطيعه أو لا يبره أو لا يحسن إليه. وكنت أعجب أيها الإخوة من بعض من الآباء، بعضهم يقول يا ليتني ما تزوجت ولا خرجت هذه الذرية، لأنه رزق بذرية إيش عاقة. لكني أيها الآباء أوصيكم بوصيتين. الوصية الأولى دائما ليسمع أبناؤكم رب اغفر لي ولوالدي منك أيها الأب. نحن نطالب أبناءنا أن يدعوا لنا، لكننا نحن ما ندعو لوالدينا، نقول لا، أنت أيها الأب دائما ليسمع والد أولادك دائما صغارا وكبارا كلما جلست وكلما صليت قيام الليل وكلما سجدت رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ستجد أولادك عند كثرة السماع يعرفون أن لهم أبا بذل وأن والدهم ما نسي والده، هذا مهم. المسألة الثانية، أوصي الآباء أن يكونوا عونا لأبنائهم في البر. ما المقصود بخاصة كبار السن؟ نحن الآن يعني في عصري وفي سني أنا ما أحتاج أولادي، يعني لو جاء الولد قال أنا مشغول ماني موديك ممكن أقول انقلع الحمد لله اللهم اغنيني عنك وأنا في صحة وعافية، صح وإلا لا؟ لكن إذا كبرت في سني واشتعل الرأس شيبة، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة فما أستطيع، خلاص سنة الله، أحتاجه 100%، يوصلني إلى مستشفى، يوصلني إلى زيارة قريب، يوصلني لحضور جنازة، يوصلني إلى حاجاتي 100%. بعض من الآباء ما يعينون أبنائهم على البر. الأب كبير سن يحتاج إلى عصا، فتجد يريد يقوم ولده يعطيه يده وخر، لا تمسكني. ما يمكن تستمر، ما دام جاء بيده خليه إن شاء الله يشيلك على كتوفه. احمد الله أن يوجد أحد من يعينك. ولهذا تجد بعض الأبناء تسأل يا أخي والدكم، قال والدنا ما يعيننا على بره، لسانه حاد ولا يساعدنا، نريد نعينه نريد نخدم ما يريد. ابنه شماغه ما إله الشايب يبي يعدلها، قال وخر أنا عارف وين هو. بالعكس اتركه، ما دام يمد يده يريد يحسن إليك فلا تتعرض لشيء، بل قل الحمد لله أنني وجدت ابنا يبر بي. واضح؟ ثم أمر ثالث أيها الآباء، أوصيكم أن يشاهد أبناؤكم البر منكم. أعطيك مثال بسيط الآن، أنا أريد أولادي يبرون بي ويحسنون إلي. أنا طلع راتبي أو بعت أرض أو جاء عندي فلوس طلعت 1000 ريال، قلت لأولادي مشينا، وين بتروح يا أبوي؟ قلت والله عندي 1000 أو 2000 ندور لنا مسجد نحطها فيه صدقة عن والدي. ما أجمل أن يشاهد أبنائك البر أمام عينهم، لكن من المصيبة أن لا يشاهدك لا تتصدق عن والديك، ولا سمعوا أنك اعتمرت عن والديك المتوفين، ولا رأوا أنك حججت عنهم، ولا أنك دعوت لهم، كيف تطالبهم بالبر وهم لا يشاهدونه منك؟ لابد أن يشاهدوه منك سلوكا عمليا. إذا رآه الأبناء سيتأثر الأبناء كثير جدا ويبرون إطلاقا ويحسنون إليه. هل نحن هذا موجود عندنا أيها الإخوة؟ نحتاجه سلوك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ثم قال ولد صالح يدعو له. ليس كل أولادك سيدعون لك أيها الأب، إنما سيدعو لك الولد الصالح. أذكر قصة وهي من العجائب وهي واقعية أيها الإخوة. أحد الآباء توفيت والدته منذ أكثر من 20 سنة رحمها الله. لما ماتت والدته جعل جزء من راتبه مخصص لوالدته، إذا طلع أول ما فيه الشيكات ولا بنك، الواحد يأخذ فلوس سادة يعني مباشر كاش، فإذا جاء الراتب جاء أولاده وقال هذا المبلغ 400 ريال ترى هذا حق الوالدة الله يغفر لها. كل شهر يطلع ويقول لأولاده ترى هذا حق الوالدة، والعيال يشاهدون الفلوس. طيب وش إيش سوي فيها؟ يشتري برادات، كل ما اكتمل المبلغ شرى برادة. يقول خلال 20 سنة وزعت قريب من 120 برادة. يقول حججت عن أمي 9 حجج، واعتمرت عن أمي 10 عمر، كل ما رحت المكة اعتمر عن أمي ما أنساها، ويدعو لها الله يغفر لها ويرحمها، قلبه معلق بأمه. يقول سبحان الله، يقدر الله أن أخرج من مسجد اللي أنا أصلي عند بيتي وأجد سباك يصلح برادة عند باب المسجد الذي عند بيتي. يقول لما نظرت قلت سبحان الله 150 برادة وزعتها، شلون ضاعت علي مسجد البيت المسجد الحي عندنا؟ ليه أنا ما وضعتها؟ أنا أتابعها وناظر ما تحتاج لي. يقول قلبي تقطع، يا ليتني أنا الذي وضعتها. أمشي وأنا ناظرها، أمشي وأقف شوي ناظرها متحسر. يقول ولدي طلع من المسجد، وكان ولدي في المرحلة المتوسطة في ثاني متوسط، لما خرج وجدني واقف، قال لي يا أبتي ليش واقف هنا؟ قال أصلحكم الله، وزعنا أكثر من 150 برادة، لما علمتونا نحط عند المسجد اللي عند البيت؟ يقول ضحك الولد قال يا والدي هذه البرادة أنا وضعتها لك أنت، لأنك بررت بأمك فأردت أن أبر بك. سؤال هنا، شاهد الابن البر وإلا لا؟ وقع البر، هذا الذي نريده. والله أيها الأب، أسعد ما تجد في الحياة الدنيا إذا صلى ابنك معك وسجد وهو يقول رب اغفر لي ولوالدي، أنت جنبه تسمع دعوة ولدك، ما تريد أحد يدعو لك؟ والله نتعب عليهم في الدراسة، نتعب عليهم في اللباس، نتعب عليهم في كل شيء، نبذل لهم كل ما يحتاجون من الأمور، لكن ننسى أعظم ما يكون لنا وهو قضية صلاحهم ليدعو لنا. سعادة من الله أن يعطيك الله ذرية صالحة تدعو لك، هذا توفيق من الله العظيم. أسأل الله كما جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك أن تحرم وجوهنا ووجوه والدينا على النار. وشكر الله من كان سببا في لقائي بكم، وجعلني وإياكم وإياهم من يتعاون على البر والتقوى. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.